بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. تجاوزنا الآية 100 من سورة آل عمران، ووصلنا إلى الآية 3 بعد 100. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية كما مر تشتمل على شطرين، الشطر الثاني يتحدث عن الفتن والحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج، ومر الكلام فيها. وإيراد هذه القضية كان على سبيل المصداق للنعمة التي من الله بها عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله، فعادوا إخوانا بعد أن كانوا أعداء. القسم الأول من الآية وهو الأهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية هنا ذكرت الأوس والخزرج مثالا للاعتصام بحبل الله. وحبل الله في زمان النبي الأعظم هو النبي الأعظم. حبل الله يعني حجة الله، يعني سبب الله، يعني السبب المتصل بين الأرض والسماء، يعني السبب المتصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب. اعتصامهم برسول الله أدى إلى أن انقلبت الأوضاع من حالة الحرب إلى حالة السلم، ومن حالة الفوضى إلى حالة الانتظام، ومن حالة العداء إلى حالة الأخوة، ومن حالة القسوة والجفوة إلى حالة التراحم. كل ذلك كان بنعمة من الله، وتلك النعمة العظمى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. حبل الله بعد المصطفى هو سيد الأوصياء، وفي يومنا هذا هو الحجة ابن الحسن. حبل الله هو حجة الله، هو الإمام المعصوم. الآية تخاطب الذين آمنوا، الذين يدعون بأن الإسلام هو الدين الذي يعتقدونه. الآية تأمرهم بالاعتصام بحبل الله، فإن الاعتصام به يؤدي إلى التماسك وإلى التراحم دون التنافر والتفرق. وكأن الآية تنبئ إلى حال الأمة بعد النبي حين تتفرق. ولذلك الآية 5 بعد 100: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآيات هنا تتحدث عن افتراق الأمة إلى فرق شتى، وكلها في النار إلا فرقة واحدة ناجية. والأحاديث بهذا المضمون معروفة لدى شيعة أهل البيت ولدى مخالفي أهل البيت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هم أهل البيت. أشرت في الحلقة الماضية حبل الله هو علي، وذلك هو تفسير النبي الأعظم لحبل الله. وعلي هو المصداق الأول لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. روايات أهل البيت تبين لنا هذا الوجه بنحو جلي. في تفسير العياشي عن ابن يزيد قال: سألت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم، عن قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: علي بن أبي طالب حبل الله المتين. عن جابر عن أبي جعفر قال: آل محمد هم حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله: ولا تفرقوا، قال: إن الله تبارك وتعالى علم أنهم سيفترقون بعد نبيهم ويختلفون، فنهاهم عن التفرق كما نهى من كان قبلهم، فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمد ولا يتفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، توحدوا على أي شيء؟ توحدوا على ولاية علي. لا كما يريد البعض أن يفهم هذه الآية في عنوان الوحدة الإسلامية التي لا حقيقة لها على أرض الواقع. الوحدة الإسلامية التي نادى بها محمد صلى الله عليه وآله أن حبل الله، وهو الحبل المتين وهو الحبل الأقوى، هو علي وآل علي، وفي غير ذلك لن تتحقق وحدة على الأرض. نعم، هناك كلام للاستهلاك الإعلامي وللاستهلاك المحلي وللاستهلاك السياسي ولتحقيق بعض الأغراض الشخصية. حقيقة الاعتصام بالله هي حقيقة الوحدة الإسلامية، والاعتصام بالله هو الاعتصام بأهل البيت. كلمات أهل البيت واضحة جدا في هذا المضمون وفي هذه الفحوى، ولا تحتاج إلى كثير من البحث وإلى كثير من الجدل. لكن الشيء المستغرب أن نجد في كتب تفسيرنا الإهمال الواضح لهذه الحقيقة. هذا هو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الثالث، مطبعة دار الكتب الإسلامية، صفحة 406. ماذا يقول السيد الطباطبائي في الاعتصام بحبل الله؟ قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر سبحانه فيما مر من قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله، الآية يعني إلى آخر الآية، أن التمسك بآيات الله وبرسوله بين قوسين الكتاب والسنة اعتصام بالله مأمون معه. هل أن التمسك برسول الله هو التمسك بالكتاب والسنة، أم هو التمسك بالكتاب والعترة؟ أن التمسك بآيات الله وبرسوله وبين قوسين الكتاب والسنة اعتصام بالله مأمون معه المتمسك المعتصم، مضمون له الهدى. والتمسك بذيل الرسول تمسك بذيل الكتاب، فإن الكتاب هو الذي يأمر بذلك في مثل قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بدل في هذه الآية الاعتصام المندوب إليه في تلك الآية بالاعتصام بحبل الله، فأنتج ذلك أن حبل الله هو الكتاب المنزل من عند الله، وهو الذي يصل ما بين العبد والرب ويربط السماء بالأرض. وإن شئت قلت إن حبل الله هو القرآن والنبي، فقد عرفت أن مآل الجميع واحد. لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يقول قائل إن التمسك بالنبي يتضمن هذا المعنى، هذا شيء حقيقي، ولكن هناك منهج عند أهل البيت أن يؤكدوا حقيقة التمسك بعلي وآل علي، لأن ضلالة الناس ولأن هدى الناس مدارها ومحورها هذه الحقيقة. هناك ذوق عند أهل البيت تجلى في الروايات التي تلوتها على مسامعكم في يوم أمس وقبل قليل، كيف تصرح بأن الاعتصام بالله هو الاعتصام بعلي وآل علي، هو الاعتصام بآل محمد وعلي سيدهم صلوات الله عليه. مع أن السيد الطباطبائي في البحث الروائي ذكر روايات عديدة من كتب المخالفين، وذكر أيضا من الروايات التي وردت في كتبنا، ذكر رواية واحدة عن تفسير العياشي في هذا المضمون عن الباقر عليه السلام: آل محمد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن ليس هناك من تأثير لهذه الرواية فيما فسره السيد الطباطبائي في تفسيره. إذا كانت هذه الرواية تدل على هذا المعنى، فلماذا لم يظهر تأثير هذه الرواية على ما ذكره السيد الطباطبائي؟ وهذه القضية ليست خاصة بالسيد الطباطبائي، كل التفاسير الشيعية التي كتبها علماؤنا على هذا المنهج وعلى هذا المذاق. كما قلت في يوم أمس إنما جئت بتفسير الميزان لأنه الأفضل بين التفاسير، ولأنه الأكثر قربا من حديث أهل البيت. لا أقول أنه موافق لحديث أهل البيت، قلت الأكثر قربا، وإلا في كثير من مواطنه هو يفسر في جانب وروايات أهل البيت تفسر في جانب آخر. ولذلك حينما يذهب السيد الطباطبائي في تفسير حبل من الله وحبل من الناس، الروايات تقول حبل من الله الكتاب وحبل من الناس علي، الكتاب والعترة، هذا هو المنهج المحمدي. السيد الطباطبائي في صفحة 423 يقول: وقد كرر لفظ الحبل، يعني حبل من الله حبل من الناس، بإضافته إلى الله وإلى الناس لاختلاف المعنى بالإضافة، فإنه من الله، الحبل من الله القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا، ومن الناس البناء والعمل. هذا هو حبل من الله وحبل من الناس في تفسير الميزان لسيدنا الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. أما في كلام أهل البيت فحبل من الله هو الكتاب وحبل من الناس هو علي صلوات الله وسلامه عليه. قد يخرج علينا أحد فيقول يمكن تأويل هذا الكلام وتقليب الكلام وإرجاعه بطريق وبآخر، ما الداعي إلى كل هذا الدوران؟ الكلام واضح في روايات أهل البيت، حبل من الله هو الكتاب وحبل من الناس هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والكلام واضح جدا. هناك فارق بين أن نقول بأن الحبل من الله هو القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا، وبأن الحبل من الناس هو البناء والعمل. كلمات أهل البيت واضحة جدا وصريحة وبينة، ولا تحتاج إلى جهد كبير في بيان هذه الحقائق، وتستمر الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بعد أن أمرت الآية بالاعتصام بحبل الله، الآية التي بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبعدها تأتي الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذه الآيات تتحدث عن بنية المجتمع الصالح، عن مجتمع يعتصم بحبل الله، وعن مجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في روايات أهل البيت هذه الآية في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو المجلد الثاني من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني. الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن إمامنا الباقر في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ماذا يقول باقر العترة؟ فهذه الآية لآل محمد ومن تابعهم، لأن هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها وهي التي تتحدث عن الاعتصام بحبل الله. حبل الله أهل البيت، من الذين يعتصمون بهم؟ من تابعهم أشياعهم. الآية التي بعدها هي على نفس المضمون ونفس المعنى، هو تفصيل لمعنى الاعتصام. تفصيل معنى الاعتصام يدعون إلى الخير، والخير هو ولاية علي وآل علي. يأمرون بالمعروف، بماذا أمرنا أهل البيت؟ بماذا أمرنا النبي؟ الأمر الأول قال الكتاب والعترة، يعني ولاية علي. الأمر الثاني ما هو؟ وينهون عن المنكر. أي منكر نهانا عنه النبي؟ ألا نركب في هذه السفينة، في سفينة محمد وآل محمد، لأنه من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هوى. هذا هو المعروف الأول والمنكر الأول. هناك درجات من المعروف، هناك درجات من المنكر، لكن الاهتمام أن يكون، لابد أن يكون بالأعلى رتبة. الأعلى رتبة من المعروف أن نركب في السفينة، من ركب فيها نجا. والأخس رتبة، الأشد رتبة في السوء من المنكر هو أن نتخلف عنها، فمن تخلف عنها هوى وغرق. لذلك الإمام الباقر يقول فهذه الآية لآل محمد ومن تابعهم. هؤلاء هم الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما مرت علينا الروايات في الحلقات الماضية عن قول سيد الأوصياء دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. كلمة واضحة وصريحة، دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لماذا؟ لأن السيئة فيه تغفر، هكذا قال الإمام. وأما الحسنة في غيره فلا تنفع، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. الحسنة مع بغض علي لا تنفع، والسيئة مع حب علي تغفر. دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. وهذا هو الخير. هل هناك من خير يتجلى فيه معنى الخيرية أكثر من هذا الخير؟ أن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، وهل هناك أكثر من هذا خير وأكثر من هذا فضل؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة المؤمنون، وهي سورة علي وسورة الشيعة. أول آية بعد البسملة قد أفلح المؤمنون، النبي يخاطب عليا قال قد أفلح المؤمنون بولايتك يا علي. في رواياتنا لما ولد سيد الأوصياء وجيء به إلى رسول الله كان يتلو هذه الآيات قد أفلح المؤمنون، النبي قال له قد أفلحوا بولايتك يا علي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قد يقول قائل بأن القرآن ما نزل إلا بعد كذا من السنين، فكيف يقرأ علي القرآن؟ علي هو القرآن الناطق، والقرآن في قلب محمد وعلي. القرآن خرج إلى الملأ بعد ذلك في تاريخ معين وهو تاريخ البعثة، آيات الكتاب تشهد بذلك، وروايات أهل البيت تشهد بذلك. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنبي كان يصلي منذ أول يوم من أيام حياته. النبي يصلي، وكان يصلي في زمان البعثة وقبل زمان البعثة، وهذا قانون، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا القانون ليس له وقت، على طول الخط، على طول خط حياة النبي، فكيف كان يصلي؟ أتريد أن تقول لي بأن النبي صلى الله عليه وآله ما تعلم الصلاة إلا بعد ذلك لما بدأ المسلمون يصلون؟ هذه سخافات من القول، أنا لا أعتقد بها، ربما يعتقد الآخرون بها. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. القرآن هو يقول هكذا، لا تعجل بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلحون بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى هم علي وآل علي، هم آل محمد، وبالدرجة الثانية أتباعهم. ولذلك الإمام قال هذه الآية في آل محمد وفي من تابعهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات أجلى معانيها علي وآل علي، علي وآل علي وبيعة الغدير أجلى معاني البينات على هذه الأمة. والأمة اختلفت بعد أن جاءتها البينات صريحة واضحة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى يظهر هذا العذاب العظيم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني كانوا على الإيمان. الآيات السابقة التي مرت علينا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إلى آخر الآيات التي مرت علينا، وهي تتحدث عن جيل الصحابة، عن جيل الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يا علي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم وهم جيراني في الجنة. الوجوه المبيضة هي وجوه أشياع علي وآل علي، هو قالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يا علي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم وهم جيراني في الجنة. الروايات عن النبي الأعظم، أئمتنا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات تتحدث عن موقف الرايات في يوم القيامة. هناك رايات عديدة، النبي يخبرنا راية عجل هذه الأمة. النبي يقول فيأتي العجل برايته ومن خلفه. هناك في هذه الأمة عجل وسامري وفرعون، فيأتي عجل هذه الأمة ورايته. النبي يسألهم ماذا فعلتم بالكتاب والعترة؟ قالوا لقد فعلنا الأفاعيل، أما الكتاب فحرفناه ونبذناه، وأما العترة ففعلنا ما فعلنا فيها. ويأتي كذلك فرعون هذه الأمة برايته، ويأتي سامري هذه الأمة، وتأتي هذه الرايات تترى، ثم تأتي راية الحق، راية علي. كلما تأتي راية النبي يقول لهم اذهبوا إلى الجحيم، فتذهب وجوههم مسودة. راية الحق راية علي حين تأتي، ومعه أتباعه وأشياعه وأنصاره، فيسألهم ماذا فعلتم؟ يقولون يا رسول الله سفكت دماؤنا ولقينا ما لقينا في حب عترتك. يأخذهم إلى جنان رب العالمين. هؤلاء هم أصحاب الوجوه المبيضة، هؤلاء هم الذين يجوزون على الصراط كالبرق الخاطف، هكذا تحدثنا روايات أهل البيت. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من الذين تفرقوا واختلفوا؟ التفرق والاختلاف كيف يكون؟ التفرق والاختلاف عن الحق، ربما أعداء الحق يجتمعون فيما بينهم. ربما يقول أحد بأن أكثر المسلمين هم الذين أعرضوا عن علي وقد اجتمعوا فيما بينهم، هذا لا يدل على التفرق. التفرق هو التفرق عن الحق، لأن الله وضع لنا ميزانا للتوحد وهو الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أين يتجلى هذا العذاب؟ الآيات تبين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أليس حينما يتوضأ المتوضأ يقرأ في أدعية الوضوء اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسوده يوم تسود الوجوه؟ هناك يوم تبيض فيه الوجوه، يوم تسود فيه الوجوه. ما هو السر الذي يجعل هذه الوجوه بيضاء وهذه الوجوه سوداء؟ ما هو السر؟ هل هو مكياج؟ هل هو نوع من الكريمات؟ هل هو نوع من الأدوية؟ نوع من المستحلبات، من المستخلصات الكيميائية؟ ما هو هذا السر الذي يبيض وجوه ويسود وجوه؟ هذا السر هو ولاية علي، هي التي ستبيض وجوها وستسود وجوها. ليس هذا بقولي، هذا قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا بقول محمد، هذا قول الله. ألا يحدثنا أئمتنا ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. والآمن من عذاب الله هو الذي يكون صاحب وجه أبيض. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله محمد وآل محمد، هؤلاء جزاؤهم أن يكونوا مع محمد وآل محمد. وشيعتك يا علي على منابر من نور مبيضة وجوههم، وهم جيراني في الجنة في أجواء محمد وآل محمد. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. والقرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جار، هذا الخطاب لكل البشرية، هذا الخطاب لنا جميعا. تلك آيات الله نتلوها عليك، نتلوها عليكم بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، سواء ضل الناس أم اهتدى الناس؟ الأمر مرده إليه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ابيضت وجوه، اسودت وجوه، اهتدى الناس وضل الناس، مرد الأمور بالنتيجة وبالنهاية إلى الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله غني عن أن يعذب أحدا، وإنما الناس تعذب أنفسها بأعمالها. الإنسان هو الذي يظلم نفسه، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يظلم أحدا من العباد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ثم تأتي الآية فتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الخطاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم حديث عن شيء وقع فيما مضى من الزمان، فهل الخطاب للذين كانوا في زمان النبي؟ كنتم، كان يقول سيد الأوصياء، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. هذا اللسان هو لسان الآية، نفس اللسان، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير يعني أخير. هل كان صحابتهم أخير أمة أخرجت للناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي معروف أمروا به؟ والمعروف الأول ولاية علي، وأي منكر نهوا عنه؟ والمنكر الأول عداء علي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الآية تأتينا بمثال، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لو أن أهل الكتاب آمنوا ودخلوا في هذه الدائرة، في دائرة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لدخلوا في هذه الخيرية، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والأكثرية في الكتاب الكريم دائما تذم، لذلك هذه الأكثرية المذمومة واضحة. الآن هل أكثر المسلمين مع علي، مع أهل البيت، أم مع أعداء علي وأعداء أهل البيت؟ هذه قضية واضحة، هذا قانون. لماذا لا يقف المسلمون فيتساءلون لماذا دوما الذم للأكثرية، لماذا دوما المدح للأقلية على طول الكتاب الكريم؟ منهم المؤمنون من أهل الكتاب، وقد آمن من آمن من أهل الكتاب، وأكثرهم الفاسقون. وقلت بأن أهل الكتاب في زماننا هم المخالفون لأهل البيت، لأنهم أيضا عندهم كتاب وهو القرآن، وهم يقولون حسبنا كتاب الله، ما عندهم العترة، هم أهل الكتاب، نحن أهل الكتاب والعترة. أهل الكتاب في زماننا هذا هم المخالفون لأهل البيت، لأن هؤلاء هم يقولون نحن أهل الكتاب، نحن نقول نحن أهل الكتاب والعترة، هم يقولون حسبنا كتاب الله، أليس هذا هو الشعار العمري؟ وهم ساروا على هذا المنهج، على المنهج العمري، والشعار العمري كان حسبنا كتاب الله. فحينما يأتي أهل الكتاب، أهل الكتاب هؤلاء هم المخالفون. هذا لا يعني أني أنفي المعاني التاريخية التي وقعت في زمان النبي، ولكن القرآن ليس كتابا تاريخيا، القرآن هو كتاب الحياة الدائم، كتاب حي في آياته وفي مدليله وفي معانيه. هم يقولون نحن أهل الكتاب، نحن لا نقول بأننا أهل الكتاب، نحن أهل الكتاب والعترة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. من هم المؤمنون؟ هناك فيهم من غطت عليه الشبهات، لكن حين تنجلي له الحقائق يأتي مسرعا فيركب السفينة. من هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟ الأكثرية واقعة تحت هذا العنوان، الفاسقون الخارجون من حدود فطرتهم. الفسق في أصله هو خروج التمرة من قشرتها في لغة العرب، حين يخرج الإنسان من فطرته ومن ردائه ومن حقيقته الأصلية، حين يتعرى فتبدأ عورته ظاهرة. حين تخرج التمرة من قشرتها كالإنسان الذي يتعرى من ثوبه، هناك إنسان معه الستر وهناك إنسان تبدت عورته. هؤلاء الفاسقون الذين تبدت عوراتهم، وهم الذين خالفوا عليا وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، في قراءة أهل البيت كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وأمة وأئمة بمعنى واحد. كنتم خير أمة، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. كلمات أهل البيت واضحة جدا وصريحة في معنى هذه الآية. في تفسير علي بن إبراهيم بسنده عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال: قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال أبو عبد الله: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين، يا هذه خير أمة أخرجت للناس. كلام منطقي واضح لا يحتاج إلى طويل بحث وكثير جدل. ابن سنان يقول: قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال أبو عبد الله: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي. فقال القارئ: جعلت فداك، كيف نزلت؟ فقال: نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. ألا ترى مدح الله لهم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قراءة علي: كنتم خير أئمة أخرجت للناس، قال: هم آل محمد صلوات الله عليهم. أبو بصير يروي عن إمامنا الصادق: إنما أنزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله، فيه في محمد وفي الأوصياء خاصة، فقال: كنتم خير أئمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم يقول الإمام: هكذا والله نزل بها جبرائيل، وما عنا بها إلا محمدا وأوصياء. ما عنا بهذه الآية سواء قرأناها كنتم خير أمة كنتم خير أئمة، ليست المشكلة، القراءات عند القوم كثيرة جدا، القراءات الآن تجاوزت 40 عند القوم، القراءات كثيرة جدا، سواء قرأناها كنتم خير أمة خير أئمة، فإن هذه الآية في محمد وآل محمد، هذه الآية في أوصياء محمد وسيدهم علي صلوات الله وسلامه عليه. الروايات واضحة وصريحة في أن خير الأمم هم محمد وآل محمد. لنذهب إلى سيدنا طباطبائي في تفسير الميزان لنرى كيف يفسر لنا معنى خير أمة. صفحة 415 يقول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى أن يقول: فمعنى الآية أنكم معاشر المسلمين خير أمة أظهرها الله للناس. طبعا هو هذا التفسير المخالف لأهل البيت، وهذا هو الموجود في تفاسيرنا. تفسير أهل البيت يوضع جانبا، يدو أن المخالفين هم الذين يعرفون القرآن. فمعنى الآية أنكم معاشر المسلمين خير أمة أظهرت أظهرها الله للناس بهدايتها، لأنكم على الجماعة. الإمام الصادق يقول خير أمة التي قتلت عليا والحسن والحسين، خير أمة التي قتلت فاطمة، هي هذه خير أمة. محمد موجود على الأرض لم يدفن، وفاطمة تقتل، قتلت بعده بأيام قلائل، هي هذه خير أمة. فمعنى الآية كما يقول السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه أنكم معاشر المسلمين خير أمة أظهرها الله للناس بهدايتها، لأنكم على الجماعة تؤمنون بالله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم أن انبساط هذا التشريف على جميع الأمة لكون البعض متصفين بحقيقة الإيمان والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا محصل ما ذكروه في المقام، يعني ما ذكره المفسرون وهو هنا يذكره. يقول والظاهر والله العالم أن قوله كنتم غير منسلخ عن الزمان، والآية تمدح حال المؤمنين في أول ظهور الإسلام. هذا هو الذي يستظهره السيد الطباطبائي، أولا ذكر كلام المخالفين وبعد ذلك أكده بدقة. والظاهر والله أعلم أن قوله كنتم غير منسلخ عن الزمان والآية تمدح حال المؤمنين في أول ظهور الإسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والمراد بالإيمان هو الإيمان بدعوة الاجتماع على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق فيه في مقابل الكفر به، على ما يدل عليه قوله قبل أكفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الكلام. مع أنه يذكر السيد الطباطبائي في البحث الروائي يذكر هذه الرواية وينقلها من تفسير المخالفين عن ابن أبي حاتم عن أبي جعفر كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أهل بيت النبي. أما هذه الروايات التي قرأتها عليكم فما أوردها السيد الطباطبائي، وهي موجودة في كتب التفاسير الشيعي، أورد فقط هذه الرواية عن الدر المنثور كنتم خير أمة قال هم أهل بيت النبي، رواية من طريق المخالفين عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم. الضرر هو الألم الذي يلحق الإنسان، لن يضروكم إلا أذى. الأذى يراد منه الضرر المادي، وإن كان يمكن أن يطلق كذلك على الضرر النفسي، لكن المعنى المتبادر هو الضرر المادي، ربما يسفكون دماءكم، ربما يؤلمونكم ضربا، ربما يعذبونكم، ربما يجرحونكم، ربما يحاربونكم في أرزاقكم، ربما وربما. الآلام التي تلحق الإنسان في الجانب المادي من حياته، وفي الغالب العدو حينما يريد أن يؤذي عدوه لا يلاحظ الجانب النفسي وإنما يلاحظ الجانب المادي، وإن كان الجانب النفسي يأتي تبعا للجانب المادي أيضا. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الحديث هنا عن أهل الكتاب، ويمكن أن ينطبق أيضا على أهل الكتاب في زماننا هذا وهم المخالفون لأهل البيت. لن يضروكم، هذا متى؟ إذا تمسكتم واعتصمتم بحبل الله. الآيات يرتبط بعضها بالبعض الآخر. إذا كنتم مع هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس من دون النظر إلى الروايات، من دون النظر إلى أي شيء، نحن عرب حين نقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أن هذه المجموعة المخاطبة هم أفضل البشر، أخرجت للناس لكل الناس، الناس الذين ماتوا الموجودون الآتون لكل الناس. هل أن الصحابة كانوا هم خير أمة أخرجت للناس؟ هذا كلام منطقي. الأنبياء أين صاروا؟ الأوصياء السابقون أين صاروا؟ الصالحون السابقون أين صاروا؟ الآية واضحة، لا تحتاج إلى روايات ولا تحتاج إلى جدل، نظرة بسيطة للآية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس كل الناس طرا، ما حددت الآية. الناس جمع ومعرف بالألف واللام، إطلاق استيعاب للذين ذهبوا، للموجودين، للآتين، لكل الناس. أي مجموعة يمكن أن تخاطب بهذا الخطاب بأنها هي خير مجموعة أخرجت للناس طرا؟ قطعا المجموعة التي يخاطب سيدها الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي أرسل رحمة للعالمين هو خير من كل العالمين. المجموعة التي تكون مع هذا هي المجموعة الأفضل. الخطاب لمحمد وآل محمد واضح، لا يحتاج إلى كثير الجدل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهؤلاء الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. الأذى الذي يلحقكم وهو الأذى المادي، لم تتحدث عن الأذى الديني، لأن الأذى الديني هو أذى معنوي. لن يضروكم إلا أذى، ربما يحاربونكم في أرزاقكم، ربما يحاربونكم في أوطانكم، ربما يحاربونكم في أبدانكم، تهجرون من أوطانكم، تقطع أرزاقكم، تسلب أموالكم، تهدم بيوتكم، هذا هو الأذى. تعذبون في أبدانكم إذا اعتصمتم بحبل الله، لكنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى عقيدتكم التي هي في قلوبكم. إذا اعتصمتم بحبل الله فإن قلوبكم ستكون حصينة، ستكون معصومة من أذاهم. الأذى يمكن أن يقع على البيت، على المال، على الجسد، على الوطن، على 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 كل شيء يهتم الإنسان له ويتعلق الإنسان به في حياته اليومية وفي شؤونات حياته الضرورية. هؤلاء الفاسقون لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إذا كنتم على طريق التمسك بحبل الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. صحيح سياق الآيات عن اليهود، لكن يمكن أن نجد له تطبيقا في أعداء أهل البيت. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والآيات تتحدث بالنحو الإجمالي. وإلا الآن اليهود هل ضربت عليهم الذلة؟ وهذه الدول الإسلامية التي يقال عنها إسلامية كلها تعاني المذلة والمهانة من اليهود، هل ضربت الذلة؟ الآية تتحدث بالمعنى الإجمالي. الآن اليهود هم سادة العالم، هم سادة الأموال، هم سادة الإعلام، هم سادة السياسة، هم سادة الاقتصاد، هم يعبثون بمصير العالم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا، أينما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولعل هذه الآيات أجلى في مخالفي أهل البيت، فما شأن اليهود بحبل من الله وحبل من الناس بالكتاب والعترة؟ إن كان لليهود شأن بالكتاب والعترة فهو من بعيد. الذين لهم شأن بالكتاب والعترة هم الذين يقولون بأننا من أمة محمد. فهذا الحبل الذي هو حبل من الله وهو كتابه، وهذا الحبل والذي هو حبل من الناس والذي هو علي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية عن إمامنا الباقر يرويها ابن شهر آشوب المحدث المازندراني رضوان الله تعالى عليه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، قال: حبل من الله كتاب الله، وحبل من الناس علي بن أبي طالب. الرواية في تفسير العياشي عن إمامنا الصادق في قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال: الحبل من الله كتاب الله، والحبل من الناس هو علي بن أبي طالب. تلاحظون كلمات الأئمة المعصومين: الحبل من الله كتاب الله، والحبل من الناس هو علي بن أبي طالب. أما في تفسير الميزان لسيدنا الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صفحة 423 قبل قليل قرأته على مسامعكم: الحبل من الله القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا، ومن الناس البناء والعمل. وحينما نذهب إلى نهاية الكتاب ونهاية السطور لا نجد ذكرا لعلي ولآل علي، وروايات أهل البيت هكذا تقول: الحبل من الله كتاب الله، والحبل من الناس هو علي بن أبي طالب. والتفسير الشيعي يقول: الحبل من الله القضاء والحكم تكوينا أو تشريعا، ومن الناس البناء والعمل. سؤال من دون تعليق: لماذا؟ لماذا أهل البيت يقولون هكذا؟ ولماذا تفاسيرنا التي يكتبها علماؤنا تقول هكذا؟ لا أعلق شيئا، فقط أقول: لماذا؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. والأنبياء عنوان، هم قتلوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله، والذين قتلوا محمدا قتلوا بنت محمد، وقتلوا وصي محمد، وقتلوا أبناء محمد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تعالى تتمة الكلام تأتينا في حلقات قادمة إن وفقنا لذلك. موعدي معكم يوم غد في الحلقة الأولى من الملف المهدوي زبدة الملفات. أسألكم الدعاء وألتقيكم غدا على خير إن شاء الله تعالى.